طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني نكمل ما بدأناه كده فيما يتعلق بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدرس اللي فات اتكلمنا عن رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد، وتكلمنا عن البركات التي أصابت بيت حليمة بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، واتكلمنا بعد كده على مسألة حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من أقذار الجاهلية، وقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتمتع في هذا الوقت بصفات طيبة جميلة لفتت الأنظار إليه صلى الله عليه وسلم. النهاردة آخر ثلاث أحداث فيما يتعلق بقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، علشان نبدأ بقى مرحلة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم قدر بالفعل إن هو يربي هذا الجيل، جيل الصحابة رضوان الله عليهم، ونشوف كده مجهود كل واحد من الصحابة في خدمة هذا الدين، علشان هنأكد على معنى مهم جدا، إن كان كل واحد من الصحابة رضوان الله عليهم بمجرد ما بيدخل في الإسلام كان أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم بيقذفه في قلبه إنه لازم يشيل هم الدين، إنه لازم يشيل هم الدين. هنشوف مثلا مثال على ذلك بأبي بكر رضي الله عنه، اللي بمجرد ما أسلم شال هم الدين من كل الجوانب. واحد شال هم الدين من جانب الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما في الصحيح أتقتلون رجل أن يقول ربي الله، والحديث معروف، وهنعرف قد إيه شال هم الدين من باب إنفاق على هذا الدين، الإنفاق على هذا الدين، لدرجة أن عروة بن الزبير رضي الله عنه كان يقول أسلم الصديق وله 40,000 أنفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله، كل الأموال أنفقت على شراء المعذبين في سبيل الله. هنشوف قد إيه النبي قدر يغز في قلبه قد إيه أنك طالما بقيت إنسان مسلم أنك لازم تدعو الناس. وكنت دايما بعلمكم قاعدة كده مهمة، القاعدة دي كانت بتقول أنت مسلم إذن أنت داعية، أنت مسلم إذن أنت داعية، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، تدعو الناس إلى الخير، تنهاهم عن الشر، حسن الخلق، حسن السلوك مع الناس، لا تتهم الناس بالباطل، لا تعتدي على حرمات الناس، بل الأصل أنك إنسان دين خلوق، كما أصلحت حالك مع الله تصلح حالك مع الناس. هنشوف قد إيه الصديق رضي الله عنه من البداية برضو غرس النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه حب الدعوة إلى الله. ومن الخطأ إن إحنا نقول أسلم على يد الصديق 5 من 10 المبشرين بالجنة، المسألة مش على قد 5 اللي دخلوا على يد الصديق من 10 المبشرين بالجنة، ولكن هنعرف إن في أول 40 يوم من الإسلام كان دخل قرابة 38 رجل وامرأة الإسلام على يد الصديق رضي الله عنه. علشان كده سبحان الله هو تولى عتق الناس من النار، وعتق الناس من العبودية، وعتق الناس من العذاب، زي ما بيقولوا كده لفتة ان الصديق رضي الله عنه اعتق بلالا 3 مرات. الصديق اعتق بلال 3 مرات، اعتقه من رق الكفر الى حرية الاسلام، واعتقه من رق العبودية لغير الله انه كان عبد الى الحرية، واعتقه بعد ذلك من العذاب الى عدم العذاب لما اشترى سيدنا الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذن أنا عايز أوصل وأقول حبيبي إن بمجرد من النبي صلى الله عليه وسلم هيبدأ بقى خلاص تتنزل عليه رسالة، يبدأ يدعو الناس، هنشوف قد إيه النبي بيغرس في قلوب الناس أنت مسلم إذن لازم أنك تشيل هم هذا الدين. أول حدث من الأحداث اللي النبي صلى الله عليه وسلم عصرها وهو في سن الشباب ما يسمى بحلف الفضول. كانت أبرز السمات اللي موجودة عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام الظلم، كانت سمة واضحة جدا وهتظهر أكثر وأكثر بمجرد ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام. هنشوف قدر الظلم اللي هيظلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنشوف قدر الظلم اللي هيظلموا للصحابة رضوان الله عليهم، سواء كان هذا الظلم هو الظلم البدني اللي صبت فيه المشركين جم غضبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، العذاب النفسي للنبي صلى الله عليه وسلم بسبه والطعن فيه، مجنون، ساحر، كاهن، مسحور، شاعر، أو العذاب البدني بالضرب وغير ذلك. النبي ضرب من قريشيين، ضرب منهم، وهذا قمة الظلم، خدت بالك. وبعد ذلك هنشوف قدر العذاب اللي هيصب بعد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد إيه هيعذبوهم، وقد إيه سيسلطون عليهم جم الغضب، لدرجة أن الصحابة رضوان الله عليهم منهم من يفقد عينيه، زي زنيرة مثلا اللي فقدت عينها من جراء هذا العذاب،
وزي بلال اللي فقد ظهره من جراء هذا العذاب، وبعضهم اللي كان بيفقد روحه من جراء هذا العذاب زي سمية أم عمار، كانت سمة ظهر جدا في المجتمع العربي في هذا الوقت في مجتمع الجزيرة، كثرة الظلم زي ثقافة الظلم اللي موجودة الآن في مجتمعنا، ثقافة الظلم البشع اللي موجود الآن في مجتمعنا، إن الكبير بيأكل الصغير، إن الكبير بيأكل الصغير، إن الغني بيأكل الفقير. النهاردة يبقى عنده مصنع وشركات وبيأخذ بالملايين ويظلم أجير عنده مثلا في 10 جنيه ولا في 20 جنيه ولا في 30 جنيه. ثقافة الظلم النهاردة اللي أصبحت موجودة بين الأزواج، ثقافة الظلم اللي موجودة النهاردة في دكاترة الجامعة، يعني دكتور الجامعة النهاردة كتاب زي ده مثلا ما يكلفوش 10 جنيه، ولكن علشان يبقى جايب عربية جديدة وشقة جديدة لازم ينزل الكتاب ده ب100 جنيه و120 جنيه. ثقافة الظلم اللي موجودة عند هؤلاء، ثقافة الظلم اللي موجودة في الدكاترة اللي موجودة في المستشفيات، ان الدكتور النهاردة مسؤول في مستشفى كبيرة من المستشفيات الحكومية ممكن يعطل جهاز من الأجهزة علشان يشغل الجهاز بره بتاعه في العيادات الخاصة. والله هذا يحدث، والله ده بيحدث، جهاز أشعة مثلا كبير يعطل جهاز الأشعة في المستشفى علشان بيعمل الناس بأسعار رخيصة علشان هو يشتغل بعد كده بره بأسعار غالية، دكتور يعطل جهاز، مدير مستشفى يعطل الأجهزة. يعني أحد المستشفيات هنا في المنصورة فيها 10 أجهزة منظار، في مثلا الأجهزة اللي هي بتاعت المنظار بتاع الجهاز الهضمي، يعطلوا 9 ولما نقول لهم نصلح 9 يقول لك لا، لو 9 دول اشتغلهم هيعطل شغلهم بره، خدت بالك؟ وهكذا تحس ان المسألة اصبحت تجارة. ظلم الدكاترة لما يروح مثلا الولد بتاع الصيدلة مثلا شغال في شركة ادوية ويقول له انا عايزك تكتب الدواء ده مع كل روشتة واحنا نوديك مش عارف ايه وندهن لك العيادة بتاعتك او نجيب لك مش عارف ايه، فمقابل هذا انه يكتب الدواء ده لكل مريض بيخش له سواء كان المريض محتاج الدواء او مش محتاج الدواء، ولو الدواء غالي يعني المريض يقوله طب في بديل رخيص شويه يقوله ما فيش هو ده، ويعيني ده يروح زي المسكين يشتري حاجه وما يعرفش وممكن ما يكونش الدواء اصلا هو محتاجه. ثقافه الظلم اللي انتشرت في المجتمع، ثقافه الظلم كانت موجوده وظاهره واضحه جدا 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 في 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 الجزيره العربيه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده بنقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليقتل صنم الظلم، ده دوركم برضو، دور كل إنسان بيتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه يحارب الظلم في كل مكان وفي كل وقت بحكمة، أهو بقيد أهو بحكمة إن إحنا نحارب مثل هذا الظلم. جعفر رضي الله عنه لما وقف بين يدي النجاشي والنجاشي بيسأله زي ما هنعرف إن شاء الله في هجرة الحبشة الأولى، والنجاشي بيسأله بيقول له ها قل لي بقى إيه قصة الدين بتاعك ده، قال أيها الملك إنا كنا في جاهلية وشر نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هي دي الثقافة اللي كانت موجودة في العصر ده، ثقافة الظلم البين اللي كل واحد بقى في مكان عالي شوية يظلم كل الصف اللي تحته، ويأكل القوي منا الضعيف ونقطع الأرحام. ثقافة الظلم اللي كانت موجودة في هذا الوقت، ثقافة الظلم اللي كانت قائمة في الحروب اللي كانت موجودة قبل العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده علشان أشياء تافهة، علشان امرأة تقام حرب يظلم فيها من يظلم وتدور راح هذه الحرب لمدة 100 سنة ولا 120 سنة زي الحرب اللي كانت قامت بين الأوس والخزرج. ثقافة الظلم اللي كانت موجودة، سبحان الله حتى الآباء كانوا بينقلوا في تعليمهم للأبناء ثقافة الظلم، ازاي يعلم ابنه انه لما يكبر يظلم، خدت بالك؟ دكتور النهاردة اللي بيبقى دكتور كبير وعنده علم في مسألة معينة في الجانب الطبي ما يرضاش أبدا يديها للدكاترة اللي تحت منه، ليه؟ اصل كده يعني ظلم، هو ده ظلم، مش عايز يعلمهم، خدت بالك؟ ونفاجأ بعد ذلك لسه والله من قيمة كام يوم احد احبابنا بنحكي لنا عن دكتور اصيب بمرض كان هو المتخصص في هذا المرض، كان هو المتخصص في هذا المرض يعرف كل خبايا هذا المرض، مرض شديد جدا 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 جدا، وبعد ذلك وهو يموت واخبروك بان ده المرض اللي انت كنت بتداوي منه. فقال هي دي غلطتي ان انا ما ربيتش اجيال تتعلم ازاي تعالج هذا المرض ويموت. ثقافة الظلم اللي انتشرت في المجتمع، ثقافة الظلم اللي انتشرت في المجتمع. العرب قبل بعثة النبي دي كانت ثقافة واضحة جدا عندهم، ثقافة الظلم. اي واحد مسكين جاي بيبيع ويشتري في مكة حس انه هو ضعيف، ممكن لا بأس ابدا انه يأخذ ماله ويأخذ تجارته ويسيبوه. عايز تطلب حقك اضرب دماغك في اطخن حيطة. ثقافة الظلم كانت موجودة عندهم. وكان سبب حلف الفضول ده، حلف الفضول ده، ان لما الظلم انتشر في الجزيرة العربية كان في بعض الناس من جواهم هم مش راضين عن هذا الظلم، بيرفضوا الظلم ده. ازاي نكون في بلد الله الحرام وعند بيت الله الحرام في بلد نبي الله ابراهيم واحنا اكتر ناس بنظلم، بناكل اموال الناس وبناكل حقوق الناس وبنضيع حقوق الناس، ازاي يكون هذا الكلام عندنا؟ وسبحان الله كانت في بعض النفوس الأبية. وأنا دايما بقول لكم كده، كل مجتمع فاسد تلاقي داخل هذا المجتمع مجموعة من الشباب بيرفضوا دايما هذا الظلم ويرفضوا دايما العادات والتقاليد السيئة اللي بتكون منتشرة في هذا المجتمع. سبحان الله مجتمع مكة كان مجتمع مليء بالقبائل. سبحان الله بعضها اللي كان بيحب الظلم، ودي طبعا القبائل الكبرى في مكة، أما القبائل الثانية كانت بترفض هذا الظلم ولكن ما تقدرش تقول ما يكون لها كلمة، ولكن كانت دايما بترفض الظلم لحد ما جت الشرارة اللي حركت كل هذه القبائل اللي كانت بترفض الظلم على إنشاء هذا الحلف اللي هو كان اسمه حلف الفضول، اللي النبي قال أهل السير وكان سببه، سبب حلف الفضول دون، أن رجلا من زبيد أحد القبائل العربية في اليمن جاء من اليمن علشان يبيع ويشتري في مكة. جاء هذا الرجل بتجارة له فباعها للعاص بن وائل السهمي. كان غالبا اللي بيأتي من اليمن الثياب والطعام، جاب التجارة بتاعته وراح لمكة بيبيع وبيشتري، فباع هذه التجارة للعاص بن وائل اللي هو أبو عمرو بن العاص. لما باع له هذه التجارة قال إن شاء الله مثلا إيه عد عليا بكرة خد الفلوس أو غير ذلك، فمطى له في المال، بدأ يماطل في تسديد الأموال، لا بيديله تجارته ولا بيديله فلوس. جميل، فمطله بها وغلبه عليها. يعني في البداية كان بيماطل، عد عليا بكرة عد عليا بعده، بعد يومين تعالالي، فمطله وبعد ذلك غلبه عليها. غلبه عليها دي يعني إيه؟ اللي انت عايز تعمله عمله، غلبه عليها. فاستغاث في جوف الحرم، في قلب مكة، في قلب الحرم قدام بيت الله الحرم استغاث. يا جماعة ازاي اكون في بيت الله الحرام ويؤكل حقي؟ فاستغاث، فاجتمعت هذه القبائل بدار عبد الله بن جدعان، اجتمع فيها بنو هاشم وبنو المطلب واسد بن عبد العزة وزهرة وتميم بن مرة، فتعاهدوا جميعا. خمس ست قبائل من ضمن مئات القبائل اللي كانت موجودة في الجزيرة العربية، خمس ست قبائل اجتمعوا مع بعض، خمس ست عائلات كبيرة اجتمعوا عند الكعبة في دار عبد الله بن جدعان فتعاهدوا. التعاهد ده كان على ايه؟ ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غير أهلها ممن دخلها إلا قاموا معه وكانوا على الظالم حتى يردوا عليه مظلمته. فهذا هو الحلف الذي تحالف عليه هؤلاء. ده حلف الفضول، حلف الفضول. كان في حلف قديم في العرب اسمه حلف المطيبين، ولكن كان حلف الفضول ده تجديد للعهود اللي كان قام عليها حلف المطيبين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد هذا الحلف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي فما أحب أن لي حمر النعم وأن أنكثه. الحديث ده أو الأثر ده بيوضح فيه لينا النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه إن أصل من أصول الإسلام إقامة العدل في البلاد ومنع الظلم، بلاش ظلم. النبي يقول أنا لو عندي حمر النعم، ولا أنا أترك حمر النعم، بس العهد ده أو الحلف ده يظل على ما هو عليه. تعالوا نشوف أهم الفوائد المتعلقة بهذا الحلف. أول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام بيؤكد لنا على قيمة من أعظم القيم اللي بتقام عليها المجتمعات، ألا وهي قيمة العدل. كلما العدل هيكون موجود كلما كان هذا المكان يعني ينعم بالأمن والأمان والطمأنينة والسكينة. إذا زال العدل ونزل الظلم مكانه، صدقني صدقني أول من يتجرع مرارة هذا الظلم الظالم نفسه، أول من يتجرع مرارة هذا الظلم الظالم نفسه. علشان كده كان النبي دايما بيأكد على المعنى ده، حتى قال العلماء إن الله لا يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة. لو دولة كافرة بس أقامت العدل ربنا يقيمها ويعزها ويرفعها، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مؤمنة. وسبحان الله من وقت الآخر ربنا سبحانه وتعالى بيرينا في أمم عجائب قدرته سبحانه وتعالى، أمم طلعت جدا فوق ولكنها ظلمت فأهلكها الله سبحانه وتعالى. ولا يعني سبحان الله يعني أبسط مثال اللي حصل في مصر، اللي حصل في مصر قادة ورؤساء وغير ذلك كلهم ظلموا الظلم بين. سبحان الله أين تراهم الآن؟ شفت الحسن كان بيقول أبى الله إلا أن يذل من عصاه، هو اللي بيختار الذل بين يدي الناس بنفسه، هو اللي كان بيختار الذل بين يدي الناس بنفسه. ممكن يخش للحبس وهو واقف كده ومرفوع الراس كده، لا 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 أخش على السرير عشان أستعطف الناس. وسبحان الله هذا الاستعطاف اللي كان بيظن أن الناس هيستعطف الناس به تحول إلى ذل واحتقار في أعين الناس له. سبحان الله سبحان الله. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الظلم أحبابي بكل صوره مرفوض، الظلم بكل صوره مرفوض، سواء ظلم الكلام إنك تظلمني بكلمة، إنك تظلمني باتهام، أو ظلم المال تأخذ مالي بغير وجه حق. أنت بأي وجه حق تأخذ مالي؟ أختي كانت لسه بتستغيث بالله، اتصلت من قيمة كم يوم وبتقول إن هي لها ميراث، ميراث أرض، وأخوها منعها هذا الميراث. تتظن إن ممكن سبحان الله ربنا يبارك لك في هذا الميراث بحكم العادات والتقاليد؟ لا، هو ظلم، مش عادات وتقاليد. إن البنت ما تاخدش حقها من الأرض ده ظلم، ده معاداة لشرع الله سبحانه وتعالى. كنا في أحد مشايخنا كان بيذكر لنا موقف غير طبيعي، غير طبيعي فعلا. بيقول كنا في يوم ماشيين في شارع، فاتنين مع بعض بيتشكلوا، عشان أقول لك عاقبة الظلم بتوصل إزاي. اتنين مع بعض بيتشكلوا، جميل، واحد منهم رفع الطبنجة على التاني وقام جاي بيضربه بالنار. واحد كان لسه يا عيني رايح يفتح المحل بتاعه، قامت الطلقة نازلة في دماغه وقعته في الأرض فورا ميت. فسبحان الله الناس بدأت تتعجب، فأين حكمة الله إن ده إنسان ملهوش أي ذنب؟ ده إنسان طلع من بيته الصبح علشان يفتح المحل بتاعه، سبحان الله جات له الرصاصة في دماغه ونزلته في الأرض مات، نزلته في الأرض مات. هقولوا فين حكمة ربنا سبحانه وتعالى؟ الشيخ وهو واقف عمال يضرب كف على كف، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فبيسألوه ايه المشكلة؟ قال هذا الرجل اللي رصاصة جت في دماغه، احنا سهرانين معاه طول الليل امبارح لحد قرابة الفجر، واخد اكل اموال الايتام اللي هم اولاد اخوه، وعمالين نقنعه ونستحلفه بالله ان يرد للايتام اموالهم، رافض. رب الناس الشيخ يقول انا عمال اقول له كده ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول انا عايز اخش النار. يقول له خد بالك ربنا هيعذبك هيبهدلك. يقول ايه المشكله؟ خليه يبقى يعمل لي حاجه كده. سبحان الله. بيقول انا لما قال لي الكلمه فجعت، مرات اخوه اللي هي ام الايتام قامت قايله له بالنص كده يا رب نرى عاقبتك في الدنيا قبل الاخره. وكان تاني يوم اتنين بيشكلوا، هما ايه اللي بيشكلوا؟ اتنين يبقى انت قدامي اضربك برصاص، قدامي على طول، ولكن الرصاصة تدور وتخش في دماغ هذا الرجل. دي عقوبة سريعة مباشرة من الله سبحانه وتعالى للظالم. فعلشان كده النبي بيقول لنا خدوا بالكم ان حلف الفضول ده من اعظم العهود اللي كانت موجودة عند العرب في جاهليتهم. ولما شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم احب جدا هذا الحلف، لان الحلف ده حلف يدعو الى العدل. الامر الذي يلي ذلك ان الحلف ده اقيم نصرة للمظلوم، نصرة للمظلوم، وده اصل من اعظم اصول الدين احبابي. اصل من اعظم اصول الدين انك لو رأيت مظلوم ما تسيبهوش، تفضل معاه وانت مش واخد بالك. ممكن خطوة واحدة تمشيها مع مظلوم يكون لك بها أجر عند الله لا يتخيله إنسان. وعلى النقيض ممكن في يوم من الأيام ترى مظلوم وتتخلى أنت عنه، سبحان الله ينزل عليك عذاب من الله لا يكاد أبدا إنسان بحمل حاله أنه يتخيله. هضرب ليكم حديث، حديث رواه أبو الشيخ بإسناد حسنه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر برجل أن يضرب 100 صوت في قبره. ربنا أمر الملائكة أن تضرب رجلا في قبره 100 صوت، فلا زال يدعو ويستغيث ويدعو الله حتى خففت إلى 1. 100 ضربة خففت لضربة 1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما ضربها امتلأ قبره عليه نارا. ضربة 1، ما لو كان خد 100 ضربة كان وضعه يبقى ايه؟ فضرب ضربة بالصوت في القبر امتلأ قبره عليه نارا. فقال: أي رب، بما كل هذا؟ أنا عملت إيه علشان أضرب هذه الضربة اللي تولع القبر عليها نار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنه مر على مظلوم فلم ينصره. وصلت ولا لسه؟ وصلت؟ مر على مظلوم فلم ينصره، ضرب ضربة وقبره ولع عليه، وكان الأصل أنه ضرب 100 صوت. يا رب عفوك يا رب. يبقى يجي النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام بقى ويدعم لنا هذا الأصل. ما ينفعش بحال من الأحوال يكون هناك ظلم، لا يجوز بحال من الأحوال الظلم ده، ما ينفعش. والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل أن أصل كده من أعظم أصول الدين رفع الظلم عن الناس. وإذا رأيت مظلوما أن تكون بجواره حتى يدفع عنه الظلم. أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث البراء الذي رواه البخاري: أمرنا رسول الله بسبع ومن بينها نصرة المظلوم. أصل من أعظم أصول الدين. الإمام النووي رحمه الله لما جمع 40 النووية قال إن 40 حديث دول هي الأصول العامة لدين الإسلام. والإمام أبو داود السجستاني كان يقول: أحفظ 500,000 حديث عن رسول الله، اختصرت منها 5,000 فجعلتها في السنن، كتاب السنن لأبي داود جعل فيها 5,000، واختصرت 5,000 في 5 أحاديث عليها قوام الدين، 5 أحاديث عليها قوام الدين، ويحط من ضمن الأحاديث دي زي ما الإمام النووي حط من ضمن الأحاديث بتاعته اللي عليها قوام الدين حديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أصل من أصول الدين. خدت بالك؟ زي ما هم زمان عملوا حلف الفضول، النبي قال إحنا مش عايزين عهود ولا مواثيق، لأن ده الدين عند المسلمين، أنهم إذا رأوا مظلوما نصروه، أنهم إذا رأوا مظلوما نصروه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر ذات يوم على الصحابة وهم جالسين في الطريق، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم لابد فاعلين، لو فعلا عايزين تقعدوا في الطرقات وما تسيبوهاش، إن كنتم لابد فاعلين فردوا السلام وأعانة المظلوم وإهداء ابن السبيل. لو هتقعد بقى فعلا مالكش مجالس بد إلا المجالس دي، يبقى أنت لازم عندك 3 حاجات. أول حاجة، لو واحد بيسألك قال لو سمحت يا مستشفى الدلتا فين مثلا، تاخد بإيديه كده لحد ما توصله وتعرفه وتبين له المسألة. خدت بالك؟ الأمر الثاني إنك ترد السلام. الأمر الثالث إنك لو رأيت مظلوم ها ترفع عنه هذا الظلم، ترفع عنه هذا الظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شهد هذا الحلف، لما شهد هذا الحلف في زمنه كان صلى الله عليه وسلم، طبعا ده قبل البعثة، أراد النبي أن يؤكد هذه الأصول، إن إحنا ديننا ما فيش فيه ظلم، ديننا قائم على العدل، ديننا قائم على العدل. مش أحبابي، برضو من الفوائد المتعلقة أيضا بمسألة حلف الفضول، إن ينبغي على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم فيما يتعلق به دفع الظلم على الناس، لأن المسلم بطبعه في مجتمعه إيجابي، المسلم دايما بطبعه إيجابي، بيوضح للناس الخير وبينهاهم عن الشر. وصل النبي صلى الله عليه وسلم لسن 25 سنة، وهنا حصل أمر. وسبحان الله، أنا دايما بعده كده إن هو من باب تأهيل ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لقيادة الأمة. عارفين الإنسان مننا دايما بيبقى محتاج لحد ياخد بإيديه ويساعده ويزقه كده، يعني مثلا طالب العلم بيحتاج دايما جنبه الشيخ يعلمه ويفهمه ويزقه ويقول له قوم كده. يعني افتكر زمان الشيخ محمد ربنا رب يحفظه الشيخ محمد حسان، اول ما بدانا طلب علم كان الشيخ دايما واحنا قاعدين كده كان دايما يقول لنا كل واحد منكم يحضر حديث من كتاب جامع العلوم والحكم، واحنا قاعدين كده كلنا مع بعض كل واحد يقوم يقول هذا الحديث. الشيخ كان بيدربنا ازاي نلقي الدروس والايه والمواعظ وكده. وكان بعد كده شاف لنا مسجد روح اخطب هنا وانت اتكلم هنا وانت اعمل هنا. فدايما الانسان مننا كطالب علم بيحتاج دايما لشيخ ياخد بايديه ويساعده ويزقه. مثلا لو واحد النهارده في الجامعه هو بيحب الطب جدا، بما محتاج دايما لدكتور، دكتور دين فاضل على خلق ودين، ياخد دايما بايديه ويساعده ويزقه. جميل. الطفل الصغير بما محتاج دايما ان والده يكون جنبه ياخد بايديه ويساعده ويزقه. طب تخيلوا ان كل دي مشاغل من امور الدنيا، طب لو كانت المساله متعلقه انك هتشيل هم الدين وهترفع هم الرساله وتبلغ دين الله سبحانه وتعالى لكل الخلق، يبقى كان لازم وجود ركن متين ياوي اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ربه تبارك وتعالى. لازم من وجود ظهر النبي صلى الله عليه وسلم دايما يرجع له في وجود اي مشكله تصيبه، أي إنسان ياخد بإيديه ويساعده. علشان كده كان تأهيل ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا سبحانه وتعالى يصطفي كده السيدة خديجة رضي الله عنها من بين كل النساء، من بين كل النساء أهل زمانها، علشان تكون هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. لو تلاحظوا احنا بنتكلم في اول درس في السيره عن حال العرف في الجاهليه، قلنا ان كان مشهور جدا عند النساء في زمن الجاهليه حاجات. اول حاجه تبرج الجاهليه، ان البنت كانت بتخرج متبرجه جدا، عشان كده ربنا قال للنساء المؤمنين ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. كانوا البنات يمشوا كده ويتكسروا وسط الايه، وسط الصبيان او وسط الاولاد. الحاجه الثانيه كان كمان مشهور جدا عند نساء الجاهليه اتخاذ الاخدان، كان كل واحدة لها عشيق وحبيب. في ظنكم ممكن يليق ان تكون السيدة خديجة اللي هتكون زوجة النبي بعد كده تكون فيها هذه المواصفات اللي اهتم جدا بها نساء الجاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده ربنا بيختار له. فاختار الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة التي كانت تلقب في الجاهلية بالطاهرة. كانت تلقب في الجاهلية بالإيه؟ بالطاهرة. خدت بالك ليه؟ كانت بعيدة كل البعد عن أخلاق الجاهلية السيئة الخبيثة. كانت امرأة طيبة طاهرة عفيفة على خلق جم عالي جدا جدا جدا. السيدة خديجة شاء الله سبحانه وتعالى أن يختارها للنبي صلى الله عليه وسلم علشان تكون هي المأوى الذي يأوي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله كانت نعمة الوأوة، نعمة المأوى، وكانت بالفعل نعمة سند للنبي صلى الله عليه وسلم. ساعدت النبي صلى الله عليه وسلم ماديا ونفسيا وبدنيا، لم تجعل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا يحتاج لأي شيء. الوقت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكون فيه خائف مضطرب يذهب إلى خديجة فتأخذه في حضنها وتطمئن قلبه، زي ما هنعرف الدرس الجاي في مسألة نزول الوحي. أول ما نزل الوحي رجع النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة تقول لها لقد خشيت على نفسي، أخذته في صدرها وقالت لا لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، أنت لا يمكن أبدا ربنا يخزيك. النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لما كان بيحتاج المال من أجل الدعوة كانت هي أول امرأة تنفق مالها، كانت امرأة ثرية غنية تنفق مالها على الدعوة. مش الصديق بس اللي كان بينفق على الدعوة، ده السيدة خديجة كمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يكن له من الولد إلا من خديجة كزوجة، أما ماريا طبعا كانت أما. عشان كده في يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيكثر من ذكر خديجة، أيوة لأنه كان بيحبها، لأنه وجد فيها فعلا الصدر الحنون اللي يكون واقف معاه في كل نائبة من نوائب الدهر. السيدة خديجة رضي الله عنها هذه اللي كانت بتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم الصدر الحنون والقلب الطيب، الأم الحنون والزوجة الطيبة والأخت الحنون، كل حاجة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعلقة بخديجة رضي الله عنها. خديجة اللي يوم ما ماتت كان عامل حزن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيوة، لأن هي خديجة رضي الله عنها اللي النبي قال عنها كمل من الرجال كثير، اللي وصل لمرتبة الكمال البشري كتير من الرجال، ولم يكمل من النساء إلا أربع، منهم خديجة رضي الله عنها. كمل من النساء أربعة، اثنين منهم من خديجة، هي خديجة وابنتها فاطمة. يعني اثنين من الأربعة اللي كملوا على مستوى الدنيا كلها من بيت خديجة، خديجة وابنة خديجة رضي الله عنهما، خديجة والسيدة فاطمة رضي الله عنهما، دول الاثنين اللي كملوا من نساء العالمين مع مريم ابنة عمران أم عيسى عليه الصلاة والسلام، وأسية زوجة فرعون، أسية بنت مزاحم. خديجة رضي الله عنها اللي جعلت حياتها كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حياتها كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان في يوم النبي كان دايما بيكثر الكلام عن خديجة، فالسيدة عائشة بتقول له: يا رسول الله، قد أبدلك الله خيرا منها. قال: لا والله، لا والله، ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، والله لقد صدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، وواستني بمالها حين منعني الناس، وكان لي منها الولد حين حرمني من غيرها. يا الله، انت تحس بالكلام ده اللي خارج من قلب النبي، بيقول ما فيش حد افضل من خديجة، ومين يستطيع انه يصنع كما صنعت خديجة؟ مين اللي يقدر يعمل كده؟ اجل ذلك كان العلماء دايما بيتسالوا: هو ايهما اكثر فضلا، خديجة ام عائشة؟ ايه في رأيكم مين؟ لا، السؤال ليكم مش ليا، ليكم. مين افضل، السيدة خديجة ولا السيدة عائشة؟ عائشة. احسنت، احسنت. العلماء اختلفوا ايهما افضل، خديجة ولا عائشة رضي الله عنهما. فريق قال خديجة، وفريق قال عائشة، والفريق اللي في المنتصف قول كثير من المحققين من اهل العلم على رأسهم طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما قال: خديجة صاحبة فضل باعتبار البداية، لأن هي اللي آوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنفقت على الدعوة وبذلت وبذلت وصنعت وصنعت، فهي أفضل من عائشة باعتبار البداية، ولكن عائشة أفضل باعتبار النهاية، لأن عائشة هي التي تولت أخذ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس بعد ذلك. فخديجة رضي الله عنها تبوأت مكان عليها جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، ده عند ربنا سبحانه وتعالى، عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، هذه خديجة قد أتت معها إدام، معها إناء فيه إدام أو طعام، فإذا هي أتتك فأقرئها من الله السلام ومني، فأقرئها من الله السلام ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. لك أن تتخيل معي هذا المشهد: سيدة خديجة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا خديجة، إن الله يقرئك السلام. تخيل قدر السيدة خديجة بقى لما تسمع هذا الكلام، حال السيدة خديجة لما تسمع هذا الكلام: إن الله يقرئك السلام. فالفقيهة خديجة رضي الله عنها ينفع تقول وعلى الله السلام؟ مينفعش. فلما دخلت خديجة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقرئك السلام وجبريل. فقالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل وعليك السلام يا رسول الله. شوف الفقه، شوف الفقه في الكلام، تقول إن الله هو السلام، وعليك وعلى جبريل السلام يا رسول الله، ويبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيت. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كما في الصحيحين من حديث علي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها، خير نساء الدنيا على الإطلاق، خديجة خير نسائها مريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي وأحمد من حديث أنس: حسبك من نساء العالمين مريم وخديجة وفاطمة وآسية. وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة. يعني الفضل ده مش في الدنيا بس، لا ده فضل في الدنيا وفين؟ في الآخرة كمان. يبقى إذن أنت تستشعر الآن أن اختيار خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش اختيار النبي، ولا كان اختيار خديجة أن هي تبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، ولكن كان اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى للنبي ولخديجة، للنبي ولخديجة أيضا، اصطفاء غير طبيعي. رضي الله عن خديجة، وتبدأ هذه الحياة اللي ناخد منها معنى من أعظم المعاني. خديجة امرأة غنية، خديجة امرأة ثرية، خديجة امرأة من أعظم قريش نسبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقير يتيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل عندها ويتاجر في مالها. ولكن خديجة رضي الله عنها لما اختارت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اختيارها على سبيل المال أو الجمال أو الجاه أو السلطان، لا المسألة مش كده خالص، ولكن هي وجدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا حسنا أخلاقا عالية، من أجل ذلك اختارت النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لها. كان هذا هو الحدث الثاني من أعظم الأحداث التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. أما الحدث الثالث فهو حدث عجيب جدا، هو مسألة بناء الكعبة. شاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل على مكة سيل ضخم جدا، وطبيعة مكة للرحمة، مكة كلها جبال، والسيل لما بينزل على الجبال بيتجمع على رؤوس الجبال، ومرة واحدة ينزل بقوة واندفاع. فلما نزل هذا السيل يعني عمل مشكلة كبيرة جدا في بنيان الكعبة، فقرر العرب أن يعيدوا بناء الكعبة مرة ثانية. وكان ده تقريبا كان سنة 5 قبل البعثة، يعني كان النبي عنده تقريبا قرابة 35 سنة، يعني بعد 10 سنين من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا خديجة رضي الله عنها. لما نزل السيل وهدم الكعبة، قعد المكيون كده علشان يقولوا احنا هنبني الكعبة ازاي، وازاي نبني الكعبة اللي هي بيت الله الحرام واحنا فلوسنا معظمها حرام، بالثقافة اللي انا قلتها في اول درس ثقافة الظلم، كانوا يأكلون اموال الناس بالباطل، الربا كان منتشر جدا، اكل حقوق الناس ده كان امر واضح ظاهر جدا عندهم، خدت بالك؟ فالمال بتاعهم حرام. فاجتمعوا فيما بينهم على ان يجمعوا كل ما عندهم من اموال حلال، ولا يدخلوا في بناء الكعبة شيئا حراما. وبالفعل بدأ هؤلاء يبنون الكعبة، وكان من برضو من اصطفاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم وتأهيل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى بناء الكعبة مع القرشيين في هذا الوقت، فشرفه الله بهذا الامر، شرفه الله سبحانه وتعالى ببناء الكعبة. كما ثبت عن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة مع قومهما. كان النبي يتولى نقل الحجارة ووضعها داخل الكعبة علشان يتم بناء الكعبة. ولكن كثرت النفقة، المال كان قليل جدا، فكان الأصل لو دي الكعبة الأصل أن هي تبنى على قواعد إبراهيم، دي قواعد إبراهيم، فلما قصرت معهم النفقة المال اللي معهم قل، هم بنوا ثلاث أماكن، فقاموا سدين الباب الرابع من جهة الرابعة، وجعلوا الكعبة على ما هي عليه الآن. وعندك حاجة اسمها حجر إسماعيل، حجر إسماعيل ده بقايا الكعبة، عشان كده بيقولوا اللي بيصلي جوه حجر إسماعيل كأنه صلى في الكعبة. ليه؟ لأن قريش يعني النفقة معها كانت قليلة جدا، ما قدرتش أن هي تكمل هذا البيت، خدت بالك؟ لم يكن معها إلا مال حرام. طب هم ليه بعد كده ما بنوش الكعبة؟ عبد الله بن الزبير هد الكعبة، يعني عبد الله بن الزبير في خلافته هد الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، جاء الحجاج بن يوسف الثقفي أم هد الكعبة ورجعها على ما كان عليه العرب. فبعد ذلك سألوا الإمام مالك، قالوا الإمام مالك إحنا عايزين نهد الكعبة ونبنيها على إيه؟ على مقام إبراهيم. قال لهم لا. قالوا له ليه؟ قال والله إنني أخشى أن تسقط هيبة الكعبة من قلوب الناس، كلما جاء ملك هدم الكعبة وبناها، يهدم ويبني يهدم ويبني، هيبقى للكعبة مهابة كده في قلوب الناس، فظلت الكعبة على ما هي عليه إلى زماننا هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبني الكعبة في هذا الوقت مع قومه. روى الإمام أحمد في مسنده إن العرب لما أتموا بناء الكعبة اختلفوا في مسألة الحجر الأسود، مين اللي يضع الحجر الأسود؟ كل بطن من بطون العرب كانت تتمنى اللي هي تنال هذا الشرف، إن هم يشيلوا الحجر الأسود ويضعوه في مكانه. قال روى الإمام أحمد في مسنده لما اختلفت قريش في وضع الحجر الأسود في مكانه قالوا اجعلوا بينكم حكما، اجعلوا بينكم حكما، الحكم ده هو اللي يحكم مين اللي يضع هذا الحجر، اجعلوا بينكم حكما. فقالوا أول رجل يطلع علينا من هذه السكة، سكة يعني الطريق، وفي رواية أول رجل يخرج عليكم من هذا الطريق يحكم بينكم. فمن إعداد الله وتأهيل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إنه هيقود الدنيا بعد كده إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يخرج من هذا الطريق. فعندها قالوا أتاكم الأمين، أتاكم الأمين، عرفوا النبي بأخلاقه وصفاته وطباعه. فقالوا له يعني اختصمنا في من يضع الحجر الأسود، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بثوب كبير، فجاءوا بثوب كبير، وأمر كل بطن من بطون العرب، كل قبيلة من قبائل العرب إن هي تخرج منها رجلا، حتى حملوا هذا الثوب الكبير. ثم بعد ذلك تولى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حمل العرب هذا الحجر أن يضعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، لينال النبي صلى الله عليه وسلم شرفين. الشرف الأول شرف فض الخصومة بين العرب في هذا الوقت، لأن كاد أن تكون هناك حرب بينهم. الأمر الثاني أن اللي يتولى وضع الحجر الأسود في مكانه هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حبب للنبي صلى الله عليه وسلم الخلوة، فكان من وقت لآخر يخلو بنفسه يذكر ربه ويتأمل في خلق السماوات والأرض، وعندها يأتيه الوحي من السماء. وهنا أحتاج إن أنا أقف وقفة، إن كرامة الله عز وجل للعبد تكون على قدر خلوة العبد بربه. ثاني، عطاء ربنا سبحانه وتعالى ليك بيكون على قدر خلوتك بالله سبحانه وتعالى. انت اخبارك ايه في خلوتك؟ بعض الناس والعياذ بالله في خلواتهم بيتجرأوا على الله، وبالتالي بيحرموا من كل خير، قاعد على النت حيث لا يراه احد، بكلمة واحدة اتفتح امامه الاف الافلام والعياذ بالله القذرة. واحد إذا خلى بنفسه تلاقيه سبحان الله بسرعة راح لمعصية الله. هذا الإنسان كم يحرم من الخير، كم يحرم من الخير، وسبحان الله كم تكون عقوبة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. وعلى النقيض، كلما الإنسان كانت خلوته مع الله سبحانه وتعالى طيبة، كلما كانت عطاءات ربنا ليه أكثر وأكثر. احنا بصوا كده ليوسف عليه الصلاة والسلام، شوفوا ربنا لماذا أعطاه. يعني ربنا سبحانه وتعالى في بداية الأمر قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا. مين هو المخلص؟ الذي له عمل صالح مع الله حيث خلا. كلما يخلو بنفسه كده يكون له عمل صالح، عمله الصالح اللي كان يوسف عليه الصلاة والسلام بيعمله كان سبب في عطاء الله له، ده أعظم عطاء. إن بص إن ربنا يعصمه من المعصية. كتير جدا من الشباب يقول لي انا نفسي في ذنب معين في حياتي نفسي اتركه، هقول له عليك بالخلوه بتاعتك، كتر جدا من طاعه الله عز وجل فيها، ساعتها الله يعصمك كما عصم يوسف. يوسف عليه الصلاه والسلام كانت له خلوه، واخواته في صوره يوسف كانت لهم خلوه، وامراه العزيز في صوره يوسف كانت لهم خلوه، وشوف كل خلوه من الخلوات الثلاثه ادت باصحابها لايه. خلوه اصحاب يوسف وصل أخوة يوسف وصلتهم لإيه؟ اتفضحهم بعد ذلك. خلوة يوسف لما خلى بربه تبارك وتعالى في طاعته كانت النتيجة إيه؟ والله الله عرش مصر. خلوة امرأة العزيز مع يوسف لما كانت في معصية الله لما قالت له هيت لك وصلتها لإيه؟ قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي. اتفضحت على رؤوس الأشهاد. أنا عايز أسألكم سؤال، الخلوة اللي قفلت فيها امرأة العزيز الأبواب، إيه اللي وصل الكلام لنسوة المدينة عشان كل الناس اللي في نسوة المدينة يعرفوا الخبر اللي حصل بين امرأة العزيز وبين يوسف؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. هي دي مسألة الخلوة أحبابي. الخلوة دي لها قانون، القانون بيقول كل ما تعصي ربنا تبارك وتعالى في خلوتك يقذف الله البغضاء والقراهية في قلوب الخلق لك. قال أبو الدرداء ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين. تاني أبو الدرداء ده الصحابي، قال ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قالوا وكيف ذلك؟ قال يخلو بمعاصي الله فيلقي الله البغض له في قلوبهم. وكان سليمان التيمي يقول، إن الرجل ليذنب الذنب في السر فيصبح على وجهه مذلته، مذلة هذا الذنب. سبحان الله. خلوتك أخبرها إيه؟ الخلوة من أعظم الأمور اللي بتنفع القلب وبها صلاح القلب. إنك لما تكون قاعد على الجهاز بتاعك إن ربنا سبحانه وتعالى تعلم إن ربنا أقرب إليك من حبل الوريد، مطلع عليك ويراك، اللي ساعتها يجي يقول يكتب كلمة علشان يخش على الكلام الفاضي ده ويرجع يقول لا 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 استغفر الله أخش على حاجة تنفعني، صدقني برضو ثواب ربنا لي حاجة عجيبة جدا. قال النبي، قال الله سبحانه ولمن خاف مقام ربه، قال قتاده والنخعي، هو الرجل يهم بالسر بالمعصية في سره، واحد هم بالمعصية في سره فيتذكر مقام الله عليه، يعني إن ربنا قائم عليه يسمعه ويراه فيتركها لله فيعوضه الله عز وجل عن هذا بجنتين في الآخرة، بجنتين في الآخرة. إيه ده؟ يعني إيه ده؟ سبحان الله. كان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول الخاسر، فعلا والله خاسر، الخاسر من أبدى للناس صالح عمله، لما يكون وسط الناس يظهر صالح العمل وفي سره يبارز ربه بالقبيح وهو أقرب إليه من حبل الوريد. في أثر من الأثار بيروى أن الله سبحانه وتعالى أوحى لنبي من الأنبياء كل قومك ما بالكم تسترون الذنوب، ما بالكم تسترون الذنوب بين خلقي وتظهرونها فيما بيني وبينكم. ربنا أوحى لنبي من الأنبياء أن يقول لقومه الكلام ده، أنتوا ليه أمام الناس بتسترون عيوبكم وتسترون ذنوبكم، ولما تكون المسألة بين العبد وبين الله بتظهروا هذه القبائح. إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. ما هو حاجة من اثنين في خلوتك، يا إما بالفعل حقيقة فعلا إنك تكون عارف إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك، وبالتالي أنت يعني أنت مش عارف إن ربنا مطلع عليك وهذا كفر والعياذ بالله، وإذا كنت موقن إن ربنا مطلع عليك فلما جعلت الله أهون الناظرين إليك. أختم بالقصة دهيا. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله ومن عجيب ما يذكر أن أبا جعفر السائح قال وكان أبو محمد ابن حبيب كان تاجرا يكري الدراهم، يعني بيزور الدراهم يكري الدراهم. طب واحد بيزور الدراهم بيغش الفلوس ده قدام الناس ولا بينه وبين نفسه؟ محدش شايفه. وإنه مر ذات يوم على مجموعة من الأولاد يلعبون، فقال أحدهم: أوسعوا الطريق، أوسعوا الطريق لغش الدراهم، وسعوا الطريق الرجل بغش في الدراهم. فقال: سبحانك يا ملك، أفشيت سري حتى عند الصبيان. هو من اللي بيشوف أصلا بيغش الدراهم؟ قال: سبحانك يا ملك، أفشيت سري حتى عند الصبيان. الكلمة دي رجعته لربنا سبحانه وتعالى، فتاب وعاد ورجع وأناب، وأصبح عابد من العباد، عابد من عباد المدينة. وبعد فترة مر على نفس الأولاد وهم يلعبون، مر عليهم كده، فنفس الولد ما قال إيه: أفسحوا الطريق، أفسحوا الطريق لعابد المدينة، أفسحوا الطريق، أفسحوا الطريق لعابد المدينة. قال: سبحانك يا ملك، هذه بتلك، هذه بتلك. الخلوة من أعظم الأمور اللي تقرب العبد جدا من الله سبحانه وتعالى. وكم من تهيئة الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبب للنبي صلى الله عليه وسلم الخلاء. ليه؟ علشان في الخلاء تكون إيه؟ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرفع الأذان، صلى الله عليه محمد وعلى آله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حبب للنبي صلى الله عليه وسلم أمر الخلاء، أنه يخلو بنفسه. أنه يخلو بنفسه ويخلو بربه، يدعوه ويناجيه، ويتفكر في خلق السماوات والأرض. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. النبي كان يرى رؤيا بالليل، يراها تتحقق في النهار. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، أي يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. جاءه الحق بعد انقطاع 600 سنة، جاءه الحق اللي هيكون فيه تواصل بين السماء والأرض بعد انقطاع دم 600 سنة. هذه اللحظة اللي هينزل فيها الدستور اللي هيكون فيه حفظ الأمة من المهالك، جاءت اللحظة اللي هتكرم فيها البشرية باستقبال الوحي، جاءت فيها اللحظة اللي تشرق فيها شمس الرسالة على الأرض لتبدد ظلمات الجهل والتخلف والرجعية وعصر الظلمات اللي كانت العرب عايشة فيه قبل الإسلام. جاءت اللحظة اللي يبعث فيها الدليل اللي يهدي الناس في هذا الطريق. تخيل ان الإنسان ماشي في صحراء مقفرة مهلكة أوشك على الموت، لا يعرف فيها كيف يسير للشمال للجنوب شرق الغرب، وبعد ذلك وجد دليلا، الدليل ده هو اللي هيوصله، الدليل ده اللي هيتبعه فلا يضل ولا يشقى، واللي يعرض عن هذا الدليل سيهلك في هذه الصحراء المقفرة ويعيش حياة ضنك تختم بضنك الآخرة. قال الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فجاءه الحق، جاء الحق للنبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى إيه هتكون أول التعاليم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإيه الدلالات والإيحاءات اللي ممكن ناخدها من قول الله سبحانه وتعالى: اقرأ اقرأ. هتبدأ الدعوة السرية، طب إزاي النبي صلى الله عليه وسلم هيبدأ يدعو الناس ويعلم الناس، والشباب هيكون لهم دور في الوقت ده؟ يعني الشباب في وقت الدعوة السرية هيكون لهم دور؟ ده احنا نقول اللي هيشيل الإسلام أصلا هم الشباب، ده إن شاء الله بإذن الله هنعرفه الأسبوع الجاي بإذن الله مع أهم نقطتين. أولا كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب علشان يحملوا هم الدين. اثنين ودي مسألة مهمة جدا، دورهم هم إيه؟ يعني هنعرف دور النبي في تربيتهم ربهم إزاي. الحاجة الثانية هم كان دورهم إيه في تبليغ هذا الدين للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نصلي السنة ونقيم الصلاة بإذن الله.